الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 79 بعد 300، وفي تفسير قوله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال المصنف رحمه الله: قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن اتبعه رضي الله عنهم، إلا أن رجلا كان يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما في الحرم فلم يصبه شيء، فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله في ذلك، وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف. قال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال: أتدرون من هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا قبر أبي رغال، رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رغال أبو ثقيف، هذا مرسل من هذا الوجه، وقد روي متصلا من وجه آخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهو أيضا معضل، فقد رواه إسماعيل ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال الحديث، فهذا معضل. نعم.
وقد روي متصلا من وجه آخر كما قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم فدفع عنه. فلما خرج،
معلوم أن صالح كان قبل إبراهيم عليهم السلام، وهنا قال: وكان بهذا الحرم، والحرم لم يحرم إلا في عهد إبراهيم، هذا معروف، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ قال شيخنا سلمه الله: الحرم لم يحرم إلا في عهد إبراهيم عليه السلام، والمراد أظهر تحريمه، وإلا ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة، والحديث الآخر: إن إبراهيم حرم مكة، فالجمع أظهر التحريم. وصالح عليه السلام كان قبل إبراهيم، إذن لا منافع، انتهى كلامه. إذن لا منافع، فتحريم إبراهيم لمكة يعني أظهر حرمتها، وأما التحريم فكان من الله عز وجل قبل ذلك. نعم.
فلما خرج منه أصابته،
ومعلوم أن الذي يرتكب يعني ما يوجب الحد خارج الحرم ويلجأ الحرم فإنه لا يقام عليه الحد في الحرم صيانة وتعظيما لحرم الله عز وجل مكة. أما إذا ارتكب ما يوجب الحد وانتهك حرمة الحرم فإنه يقام عليه الحد ولو كان في الحرم. أما الأول إذا ارتكب ما يوجب الحد خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه، لا يناكح ولا يباع ولا يبيع ولا يشتري ويضيق عليه حتى يخرج خارج حدود الحرم ثم يقام عليه الحد بعد ذلك. نعم.
فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. وهكذا رواه أبو داود عن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن ابن إسحاق به. قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو حديث حسن عزيز. قلت: تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا، وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث.
نعم، بجير هذا مجهول، انظره في التقريب. بجير ابن بجير ابن أبي بجير. وأيضا في تدليس محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، فقد عانى في هذا الإسناد وهو مدلس، هذه علة أخرى. نعم. قال شيخنا، نعم، أبو الحجاج المزي، فالإسناد مهم في العلم، الإسناد في العلم. وذكر الحافظ كان صهرا للمزي، كان بينهما مصاهرة رحمه الله تعالى، وذكره كثيرا في الحقيقة في تفسيره عدة مرات. قل: قال شيخنا أبو الحجاج المزي صاحب التهذيب، تهذيب الكمال للمزي، وهذا هو الحافظ ابن حجر أسمه تهذيب التهذيب، و قربه ابن حجر فقال تقريب التهذيب، ففي تقريب التهذيب زبدة. نعم.
قال شيخنا أبو الحجاج المزي،
وكان الشيخ الباز رحمه الله يعتمد عليه، كذلك شيخنا أبو العز عبد الله الرجفي يعتمد عليه في التفسير. بعض الصفاء اليوم سأل يطعن في درس التفسير هذا ويقول إنه يعتمد على التقريب فقط، وماذا لو اعتمد على التقريب فقط؟ سألنا العلماء في رحلة العمر قالوا لا بأس، ويستفاد من الكتب الأخرى. للتقريب فيه زبدة كلام الحافظ ابن حجر على الرواة، بعض الناس يقول لا لا يكفي هذا، لا، هذا زبدة كلام ابن حجر رحمه الله، هو عالم فحل في هذا الباب. نعم. نعم. مجهول من الثالثة. نعم. نعم، قال الحافظ ابن حجر مجهول. نعم، ولكن انظر إلى الأدب في مراجعة الحافظ ابن كثير لشيخه الحافظ المزي حتى تتعلم الأدب من السلف الصالح والعلماء الراسخين. نعم.
قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو حديث حسن عزيز. قلت: تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا، وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى بن معين: ولم أسمع أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية. قلت: وعلى هذا فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه
من كلام عبد الله بن عمرو. قال شيخنا: أي في الزاملتين اللتين أخذهما من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك، أي في الزاملتين اللتين أخذهما عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك. نعم.
مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج: بعد أن عرضت عليه ذلك، وهذا محتمل والله أعلم.
الله أكبر. ومن قبلها قال الحافظ: قال علماء التفسير، وكأنه ليس من علماء التفسير، هو فحل من فحولهم وإمام من أئمتهم رحمه الله. فهذا تواضع من الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكلام طيب من شيخه المزي، هذا محترم. كلامك له وجه، كلامك حسن، كلامك طيب. نعم.
وقوله تعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثا، ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها، ثم سار حتى وقف على القليب قليب بدر فجعل يقول: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال:
قد جيفوا، قد جيفوا، نعم، يعني صاروا جيفا، نعم.
ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون.
قال شيخنا حفظه الله: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الأصل أن الأموات لا يسمعون. قال الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا مستثنى، وكذا قرع النعال. انتهى كلامه وفقه الله. يعني الحالتان فقط التي يسمع فيها الأموات ما جاء في هذا الحديث الصحيحين من سماع المشركين لما ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام في قليب بدر. أما وكذلك قرع النعال في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعدان الحديث. ما عدا ذلك الأصل إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ومن أروع وأجمل ما كتب في ذلك الآيات البينات في عدم سماع الأموات لأحد علماء الأحناف، وهو تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وانتصر فيه مؤلفه إلى أن الأموات لا يسمعون. وذهب بعض العلماء ومنه ابن القيم غفر الله له إلى سماعهم كما في كتابه الروح وغيره، والأظهر الله أعلم أنهم لا يسمعون. الأظهر أنهم لا يسمعون إلا ما جاء به النص في قليب بدر وفي قرع النعال، ما عدا ذلك لا يسمعون شيئا. والجميع متفق القائل بأنهم يسمعون وبأنهم لا يسمعون أنهم لا يدعون، لا يدعون، لا تقول يا فلان يا فلان ابن فلان، وتقول الرسول قال هذا، الرسول قال هذا لأنه أطلعه الله على هذا الغيب، أما نحن لا نعرف الغيب، لا نعرف الغيب. والنداء للميت نداؤه والطلب منه فيما لا يستطيعه شرك. وهل الميت يستطيع شيئا؟ ها؟ الميت في القبر يستطيع أن يعطيك كوب من الماء، يعطيك حفنة من التراب في قبره؟ لا يستطيع أن يعطيك شيء. كيف تدعوه؟ تترك الحي القيوم جل وعلا، وهذا أعظم الضلال والشرك. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والجواب: لا أحد أشد منه ضلالة. وبعض السفهاء اليوم يقول: أنتم ما زلتم تحاربون شرك القبور وتركتم شرك القصور، وهذا حال الخوارج دائما، ويعنون بذلك مسألة الحاكمية وكفر الحكام. لا، هذا صرف للعبادة لغير الله، وهذا معنى الشرك، صرف العبادة لغير الله، صرف أي عبادة لغير الله شرك مخرج من الملة والعياذ بالله. الذبح أو النذر أو الركوع أو السجود أو القيام تذللا أو أي نوع من العبادة لغير الله تصرف لغير الله، هذا شرك يخلد صاحبه في نار جهنم عياذا بك اللهم. وأما مسألة الحاكمية حكم بغير ما أنزل الله ففيها التفصيل الذي ذكره العلماء. نعم.
وفي السيرة أنه عليه السلام قال لهم: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم.
وهذا ذكر ابن هشام في السيرة وهو معضل أيضا. نعم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الناس برفق. نعم.
وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا، ولهذا قال: ولكن لا تحبون الناصحين. وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم، حرم مكة، فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال: يا أبا بكر، أي وادي هذا؟ قال: هذا وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمها الليف، أزرهم العباء، وأرضيتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يخرجه أحد منهم.
البكرات جمع بكرة، وهي الفتية من الإبل، كما في حديث جابر: بعير بكر، كان لي بعير بكر، وللنبي عليه الصلاة والسلام بعير هزيل. والخطم الحبل الذي تؤخذ به الناقة.
قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى: وقد أرسلنا لوطا، أو تقديره: واذكر ولوطا. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوط بن هاران بن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام، وكان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله تعالى إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، وهو إتيان
ولا غيرهم. نعم، أو ولا أحد من غيرهم. نعم،
وهو إتيان الذكور، وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. قال عمرو بن دينار: قوله: وما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال: ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر لوط ما ظننت أن
ذكر قوم لوط في الشعب. نعم.
لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكر
يوم. تقول فاحشة قوم لوط، وبعض العلماء قال أفضل أن تقول اللواط، يعني نسبة إلى له، عندما تقول فاحشة قوم لوط. نعم.
لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكر يعلو ذكرا، ولهذا
هذا شيء عجيب، هذا شيء غريب جدا. أتأتون الذكران، فإتيان الذكران شيء عجيب، شيء فاحش في الشر والسوء والعياذ بالله. نعم. ويذر الإنسان ما أحل الله له وما يجرى على إتيانه من نسائه أو إمائه، هذا يدل على انتكاس الفطرة وانقلابها والعياذ بالله. نعم.
ولهذا قال لهم لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي عدلتم عن النساء وما خلق وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله. ولهذا قال لهم في الآية الأخرى قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد, أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض وكذلك نساؤهم وكذلك نساؤهم.
ومن أقبح ما يكون الآن ما وقع في أمريكا من جواز نكاح الرجل للرجل بعقد يعقد عليه, وهذا يدل على انتكاس فطر هؤلاء الأغبياء الكفار السفهاء الأمريكان, قاتلهم الله أن يفكون. عندهم يجوز أن يعقد الرجل على الرجل عقد شرعي, وحاول بعض الأغبياء هنا في بلدنا أن يفعل ذلك ولكن الدولة ولله الحمد والمنة حاكمته. يحذر من هذا أن يأتي زمان يعقد الرجل على الرجل والعياذ بالله, نسأل الله العافية. هذا في بلاد الكفار, وأخشى أن يأتي زمان يعقد الحمار على المرأة عندهم, ليس بعيدا قد يقع لأنه أشبه بالحمير كما قال الله إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل, أولئك كالأنعام بل هم أضل, هم أضل سبيلا من الأنعام والعياذ بالله. نعم, بعض الناس يقلدهم وينهزم في نفسه وصار يقلدهم في قصة الشعر وفي الثياب وفي المعيشة, صار يقلدهم والعياذ بالله, أدل على ضعف الإيمان. نعم.
وكذلك نساؤهم كن قد استغنى بعضهن ببعض أيضا,
هذا يسمى السحاق, السحاق ومحرم أيضا والعياذ بالله, ويكون بين النسوة.
قال تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون, أي ما أجابوا لوطا
يعني
إلا,
هل يكون جزاء المتطهر أنه يخرج من القرية؟ يعني هم أقروا بأنفسهم أنهم أناس يتطهرون أهل طهارة ونزاهة ونقاء, فهل هذا يخرج من القرية أم أنه يصان ويحترم؟ ولكنه الانتكاس والضلال والعياذ بالله. نعم, زي بعض الناس يقول لك والله أنتم ما شاء الله منهجكم حق ومع ذلك لكني أحاربكم. طب إذا كان حق وأنت تفعل أنه حق لماذا تحارب؟ إذن أدخل في الحق, لكنه لا يوفق إلى ذلك والعياذ بالله. نعم.
أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من المؤمنين من بين أظهرهم.
هكذا عندكم من المؤمنين سقطت في نسخة. نعم, قد أضافها شيخ ومن معه من المؤمنين من بين أظهرهم. نعم,
فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى إنهم أناس يتطهرون, قال قتادة عابوهم بغير عيب.
صدق قتادة بن العام السلوسي, عابوهم بغير عيب, هل التطهر عيب؟ أخرجوهم هؤلاء الناس يتطهرون. نعم,
وقال مجاهد إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء, وروي مثله عن ابن عباس أيضا. قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط, كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنها لم تؤمن به بل كانت على دين قومها تماليهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام أن يسري بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد, ومنهم من يقول بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم, والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط, بل بقيت معهم. ولهذا قال هاهنا: إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين. ومنهم من فسر ذلك من الغابرين من الهالكين.
هنا سلمه الله يعني يلزم من بقائها هلاكها. نعم.
ومنهم من فسر ذلك من الغابرين من الهالكين وهو تفسير باللازم.
نعم.
وقوله وأمطرنا عليهم مطرا مفسر بقوله وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
قال شيخنا وهو مطر السوء.
ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصي الله وكذب رسله. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائق يلقى من شاهق.
هذا هو القول الأول في عقوبة من أتى فاحشة قوم لوط أنه يلقى من شاهق أعلى جبل في المدينة. نعم.
يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط.
نعم.
وذهب آخرون من العلماء.
هذا هو القول الثاني. نعم.
إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الدارواردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال آخرون: هو كالزاني.
هذا الحديث متنازع في حسنه وضعفه، ولذلك تنازع الصحابة والعلماء في من أتى فاحشة قوم لوط، وبعض العلماء يحسنه ويثبته ويقول به أنه يقتل، الفاعل والمفعول به يقتل. نعم، أثبت الشيخ ناصر يثبته، وبعض العلماء يضعفه وينكرون عليه حديث ابن عباس هذا منه الذهبي رحمه الله، وفي إسناده أيضا عمرو ابن أبي عمرو. قال البخاري روى عن عكرمة عن عكرمة، وقد روى عن عكرمة هنا. قال البخاري روى عن عكرمة مناكير، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الذهبي في الميزان والثقوي بن معين، لكن قال ينكر عليه حديث ابن عباس هذا. وبعض العلماء يثبت، الشيخ ناصر يثبت هذا رحمه الله. نعم. ولنا في هذا رسالة بعنوان فاحشة قوم لوط مطبوعة، أتينا لله الحمد على أسباب هذه الفاحشة وحكم فاعلها والأضرار الآثار المترتبة. ترتب على هذا الفعل آثار مرضية خطيرة جدا، فضلا عن الآثار آثار العذاب في الآخرة والعياذ بالله. ويا ليت مثل هذه الكتب توزع في المدارس والجامعات، لأن هذا الشيء في بعض البلدان أصبح ظاهرة والعياذ بالله في الشباب في المرحلة المتوسطة الإعدادية والثانوية والجامعات، ربما يعجب بعضهم ببعض ويقع مثل هذا عيانا بك اللهم. كما قال عبد الملك بن مروان: لولا أن الله ذكره، يعني الإنسان لا يصدق، لولا أن الله ذكره في الكتاب العزيز. لا يمكن أن يقع من إنسان طبيعي أو عاقل أنه يترك ما أباحه الله له من النساء ويعلو رجلا والعياذ بالله. نعم. عبد الملك ولا الوليد؟ الوليد بن عبد الملك. نعم، الوليد بن عبد الملك. نعم.
وقال آخرون: هو كالزاني.
وهذا هو القول الثالث، هو كالزاني، يعني إن كان محصنا يرجم وإن كان بكرا يجلد مئة جلدة. وهذا القول هو أضعف الأقوال. نعم.
فإن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة، وهو القول الآخر للشافعي. وأما إتيان النساء،
قال شيخنا سلمه الله: والصواب قتله سواء كان محصنا أو غير محصن، سواء كان محصنا أو غير محصن يقتل، يقتله الحاكم ولي الأمر. ويقتل حدا لا ردة. ولذلك حتى لو تاب وصل الحد إلى الحاكم يقتل، حتى لو تاب وحسنت توبته يقتل، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى إن كلفت. وهذا هو الفرق بين الردة والحد. المرتد تنازل العلماء في قبول توبته، والمختار إن شاء الله أنه تقبل توبته إن جاء تائبا وظهرت عليه على ما صدق التوبة. أما في الحدود كالزنا والقذف، قذف المحصنات الغافلات، وهنا في فاحشة قوم لوط، حتى ولو تاب فإنه يقتل. نعم.
وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولا واحدا شاذا لبعض السلف.
هكذا واحدا شاب إلا قولا شاذا.
إلا قولا شاذا لبعض السلف، وقد ورد
بناء على تضعيف الأحاديث في هذا. والصواب أنه محرم، أن الله جل وعلا قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال السلف: مقبلة أو مدبرة في موضع الولد. أما إتيان المرأة في دبرها فإنه محرم، وإذا فعل ذلك بل إنه من الكفر الأصغر والعياذ بالله، إتيان المرأة في دبرها. نعم.
وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله: قال محمد بن إسحاق هم من سلالة مدين ابن مديان ابن إبراهيم، وشعيب هو ابن ميكيل ابن يشجر، قال واسمه بالسريانية يثرون. قلت: وتطلق مدين على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل كلهم. وقد جاءتكم بينة، قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم، أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس، وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا، كما قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب الذي يقال له خطيب الأنبياء.
خطيب الأنبياء، قال شيخنا: القاعدة عند أهل العلم الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، ومن ذلك أول من يكسى إبراهيم، وأيضا فأفيق فإذا موسى آخذ بقوائم العرش، انتهى كلامه. عن هذه فضائل خاصة ونبينا عليه الصلاة والسلام له فضائل عامة، فهو سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ولذلك إبراهيم له الخلة وموسى له الكلام، ومحمد عليه السلام جمع بين الخلة والكلام. نعم،
لفصاحة عبارته وجزالة موعظته. قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال المصنف رحمه الله: ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله:
الطريق الحسي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، والمعنوي وتصدون عن سبيل الله. نعم،
بقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي توعدون الناس بالقتل إن لم
يتوعدوا. الشعب ماذا؟ أفضل تتوعدون، عندك توعدون؟
نعم.
تتوعدون. نعم،
أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوا عشارين. قال السدي وغيره: كانوا عشارين،
يعني يأخذون العشر وهو المكس. وجاء في الحديث: الزانية، في حديث الزانية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت. وهذا يدل على أن المكس أشد من الزنا. نعم، كانوا عشارين، انتهى كلام شيخنا. نعم،
وعن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغير واحد: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر، لأنه قال بكل صراط وهي الطرق. وهذا الثاني هو قوله: وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي من الأمم الخالية والقرون الماضية، ما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. وقوله: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي قد اختلفتم علي، فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا، أي يفصل وهو خير الحاكمين، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال المصنف رحمه الله: هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبي الله شعيبا ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه، ومن معه بالنفي من القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول، والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. وقوله: أولو كنا كارهين، يقول: أو أنتم فاعلوا ذلك،
أو أنتم فتح الواو،
يقول: أو أنتم فاعلوا ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه.
فهنا أوى استفهامية. نعم.
فإن إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل شركاء معه أندادا، وهذا تعبير منه عن أتباعه. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن يشاء الله ربنا، وهذا رد إلى المشيئة، فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما.
سبحانه وتعالى.
على الله توكلنا، أي في أمورنا ما نأتي منها وما نذر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم. وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبدا. قال تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. قال المصنف رحمه الله: يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم، وما هم فيه من الضلال، وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فلهذا عقب ذلك بقوله: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخبر تعالى هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء، كما أخبر عنهم في سورة هود فقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمناسبة في ذلك والله أعلم أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، فجاءت الصيحة أسكتتهم. وقال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله. أصابهم عذاب يوم الظلة، وهو سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس. فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجساد، فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال مقابلا لقيلهم: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. قال تعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، وقال مقرعا لهم وموبخا: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديت إليكم ما أرسلت به، فلا أسفة عليكم وقد كفرت.
هكذا في نسخة فلا أسفة، في نسخة فلا آسف عليكم. الشعب ماذا قال شيخنا والأظهر؟ فلا آسف عليكم. نعم.
فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به. ولهذا قال: فكيف آسى على قوم كافرين.
نعم، لعلنا نقف عند هذا الحد، وقد انتهى درسنا مع شيخنا إلى هذا المكان في يوم 24 من شهر جماد الأول لسنة 29 بعد 400 والألف، وسنقف في التفسير إلى هنا، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم من سورة الكهف، لأنني مع الشيخ عبد العزيز توقفت إلى هذا الموطن تماما في يوم 24 من الشهر الخامس لسنة 29 بعد 400 والألف، وإن شاء الله ننتقل إلى سورة الكهف، وهذا الجزء نأخذه بواسطة عنه إن شاء الله. فالدرس القادم إن شاء الله يوم الاثنين القابل إن شاء الله تأتوا بسورة الكهف إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم شيخنا: احترام حافظ القرآن يكون إلى أي حد؟ جاء في الحديث عند ابن ماجة وفي إسناده ضعف: إن من إجلال الله إن من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ليس عنده غلو وليس عنده جفاء، الوسط يحترم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة عظم في أعيننا، لأن الصحابة كان منهجهم كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان منهجهم في التلقي يأخذون عشر آيات بالعشر آيات فلا يجاوز الأولى إلا بعد أن يعملوا بها، وهذا منهج مبارك للمكلفين. أما الأطفال الصغار مثل حلقات عندنا الآن لا مانع أن يحفظ وإن لم يفهم المعنى بعد ذلك يفهم. نعم، وفقنا الله وإياكم. فيحترم حامل كتاب الله يعظم لحمله القرآن العظيم. وزمان في الكتاتيب كان يقول للشيخ سيدنا الشيخ فلان تعظيما لي، لكن جاءت بعض الأشياء التي يستهزأ بها بالشيوخ المحفظين، وهذا خطأ، هذا خطأ. وإنما يعني كان في القرى لا يمكن يقول ولد للشيخ يا شيخ، هذا يعد ولد قليل الأدب ليس مؤدبا، إنما يقول سيدنا الشيخ. ولذلك كان القرآن معظم عند هؤلاء الفتيان. كان الطفل يضرب ضربا شديدا بسير الغسالة سمى الزخمة أو الفلكة، يتفلك في الكرسي ويضرب ضرب شديد ويحفظ، يعني يوم ما تروح بدون ضرب هذا يوم عيد، لأنك لابد إما أن تضرب على الأدب أو تضرب على الحفظ، إما هذا أو ذاك. ولكن مع ذلك يعني الأفضل ألا يضرب ويحفظ الولد وحده، يعني يحبب في حفظ القرآن العظيم. نعم، وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.